بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 81 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لشيخ مرعيه رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب السلم ينعقد بكل ما يدل عليه بلفظ البيع، وشروطه 7. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكير والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدمية، فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. وإن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب يقول فيه المؤلف: باب السلم. وأعلم أن هذا الباب ليس كما يتصور بعض الطلاب أنه باب انتهى لا وجود له في المعاملات، بل إنه موجود، وكثير من الصور الموجودة في وقتنا الحاضر إنما تصنف على أنها من باب السلام. ووضح هذا بمثال قبل أن ندخل في التفاصيل. فالذي يشتري مثلا، أو فالذي يعطي صاحب البقالة، يعطيه مثلا 500 ريال، ويقول: كل يوم سوف نأتي ونأخذ من البقالة خبزا بمقدار كذا يوميا، أو حليبا بمقدار كذا يوميا. هذا على حسب ما تبين أو سوف يتبين، هذا يسمى من باب السلام. وكذلك ما يفعله بعض أصحاب البهائم، يأتي إلى المزارع ويقول: هذه 10,000 مثلا، على أن تعطيني مقابلها كذا من البرسيم إذا جاء وقت حصاده، أو كذا من لبن التبن إذا جاء حصاده. هذه الصورة والتي قبلها كلها من باب السلام. إذن قدمت بهذه الأمثلة حتى أبين لك أن السلام باب عملي، كثير من المعاملات، أو نقول بعض المعاملات، هي من هذا الباب. فما هو السلام على حسب ما ذكر الفقهاء؟ قالوا في تعريفه: قال هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، بعقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذ هذا هو التعريف. التعريف طويل. قالوا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا التعريف في الواقع هو قد تضمن تعريف السلم وتضمن شروطه التي سوف يأتي تفصيلها في كلام المؤلف. قالوا: عقد على موصوف في الذمة. ما معنى موصوف؟ يعني تبين أوصافه، أنه كذا مثلا من المكاييل، أو كذا من الوزن، أو ما أشبه ذلك، يعني أنه يوصف. قال: في الذمة، ليس في الحاضر، ليس عينا موجودة، بل هو في الذمة مؤجل بمدة سوف يأتي بيانها إن شاء الله. إذن هذا هو الجزء الأول من التعريف أنه عقد على موصوف، يعني أنه معين بالوصف. قال: في الذمة هل يمكن أن يكون موصوفا وهو في غير الذمة؟ ممكن، فهذا لا يعتبر سلما. توضيح ذلك: هذا إنسان لنقل باع سيارة عنده في بيته، قال: بيعك سيارتي، ما أوصافها؟ قال: أوصافها كذا وموديل كذا ولونها كذا إلى آخره، هذا موصوف، هل هذا في الذمة؟ الجواب: ليس في الذمة، لأن الذي في الذمة ليس معينا، وأنت لما قلت إن السيارة في البيت هذه معينة، إذن بهذا نعرف أن الموصوف تارة يكون في الذمة وتارة يكون معينا، فالمعين ليس له دخل في هذا الباب، إنما الذي معنا أن يكون موصوفا في الذمة. إذن ما صورتها أن يكون موصوفا في الذمة؟ كان يقول: أبيعك السيارة بأوصاف كذا وكذا، لكن أين هي؟ غير موجودة، سوف أبحث عن الأوصاف التي اتفقنا عليها وأحضرها لك. إذن فرق كبير بين الوصف، تارة يكون وصفا لما في الذمة وتارة يكون وصفا لمعين. قلت لك أن الوصف المعين لا يأتي معنا في باب السلم، إنما الذي يأتي معنا هو الموصوف بالذمة. مؤجل هذا كما قلنا في الأمثلة في أول الدرس، خلال شهر خلال شهرين وسيأتي. قال: بثمن مقبوض في مجلس العقد لا بد. أي قلتها بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني أن يكون الثمن مقبوضا، كما قلت في الذي اشترى مثلا برسيما سلمه المال، سلمه الثمن، سلمه 10,000، أو لصاحب البقالة مثلا الذي اشترى لبنا أو حليبا أعطاه مثلا 500 أو 1,000 لمدة شهر، يأخذ كل يوم ما يحتاجه. إذا لعلنا بهذا التعريف تصورنا عقد السلم، أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا التعريف هو تعريف السلم. ثم بين بعد ذلك فقال: قال: ينعقد بكل ما يدل عليه. عليه الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى السلم، يعني ينعقد بكل ما يدل على السلام. فإذا قال: أسلمت لك مثلا كذا وكذا، أو أسلفتك كذا وكذا، قال: وبلفظ البيع، حتى لو قال: بعتك مثلا كذا مثلا كيسا أو كذا كيلو مثلا من الرز أو ما أشبه ذلك، لو قال بعتك فإنه يصح حتى ولو كان العقد عقد سلام. إذن الخلاصة أنه ليس هناك لفظ يختص به السلم، كل لفظ يفهم منه السلم فإنه يعتبر سلما. وهذا الكلام الذي يقوله الآن ليس خاصا في هذا الباب، بل إن الألفاظ في التعاملات ليست مقصودة لذاتها، فإنه يصح بكل ما دل عليه، فيصح البيع بأي لفظ دل عليه، يصح السلم بأي لفظ يدل عليه، يصح التأجير بأي لفظ يدل عليه. إنسان أجر شقة عنده لكن ما قال أجرتك، قال كلمة أخرى، كما لو قال مثلا، كما لو قال: ها أعطيتك مثلا، أو أسكن هذه الشقة، وليس في العقد يعني ذكر لكلمة أجرت، فإننا نقول هذا جائز. إذا ننتهي في مقدمة كلامنا من مسألتين: المسألة الأولى تعريف السلام، والمسألة الثانية الألفاظ التي ينعقد بها السلام. ثم قال المؤلف: وشروطه سبعة. شروط السلم سبعة. إذن السلم معاملة ضيقة، كيف عرفنا؟ من الشروط، لأن إذا كثرت الشروط فإن الشيء سوف يضيق وسوف تنحصر دائرته. ثم نزيدك علما فنقول إن هذه الشروط السبعة مضافة إلى شروط ماذا؟ إلى شروط البيع السابقة. إذن الدائرة ضيقة جدا، ولهذا عقد السلم بعض أهل العلم يرى أنه على خلاف القياس الشرعي وأنه حالة استثنائية. نقول: لا، ليس كذلك، ولا نود أن ندخل في هذا البحث، لكن مرادي أن السلم عقد ضيق بشروطه الخاصة وبشروطه العامة التي مرت معنا في أول كتاب البيع. ننظر في هذه الشروط. قال أحدها: انضباط الصفات المسلم فيه، لا بد أن المسلم فيه ينضبط. ما هو المسلم فيه؟ هو الموصوف الذي قلنا قبل قليل، الموصوف في الذمة المؤجل، لا بد أن تنضبط صفاته. فإذا كانت ما تنضبط صفاته فكيف يسلمه؟ ما يصح، لا بد أن الصفات تنضبط. قال المؤلف: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود. هذه الأشياء، المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، هذه يمكن ضبطها. كالمكيل، أعطني مثال لمكيل. خانة، أي نعم، شيء يكال، شيء يوضع في المكيال، مثل التمر مثلا، الرز، البر، هذه أشياء يمكن ضبط صفاتها لأنها مكيلة. طيب أعطنا مثالا لموزون، شيء يوزن. يلا ياسر، مثل اللحم، اللحم يوزن، وسوف يأتي كلامه في اللحم. مثل اللبن، مثل الزيت، صح الكلام؟ هل هذه موزونات أو مكيلات؟ لا، مرة معنا مكيلات، وأن الموائع مكيلات. إذن الموزونات كما قال أخوكم في اللحم، في الحديد، في الذهب والفضة، وسوف يأتي أن هذه قد لا يجوز السلم فيها، لكن المقصود هو التمثيل على الموزون. أما المذروع فكالأقمشة مثلا، وكالحبال، وفي عصرنا مثلا الأسلاك الكهربائية مثلا، والليات للمياه، هذه كلها تباع بالذرع، يعني بالطول. أما المعدود فهو الذي يعد. قال: من الحيوان، الحيوانات كيف تباع؟ بالكيل أو بالوزن؟ ما تباع بالكيل، نعم، العرف وغالب عمل الناس أن تباع بالعدد. نعم، هناك من يبيعها بالكيل، وقد شاهدتهم يضعون الشاة مثلا في الميزان ثم يبيعونها، رأيتم هذا؟ موجود، هذا موجود، وقد جرى خلاف هل يجوز بيع الشياه بالميزان أو لا يجوز، هذا خلاف لا نريده. المقصود أن المعدود على ما ذكر المؤلف كالحيوان. قال: ولو آدميا، ولو آدميا، والمراد بالآدمي هنا المملوك، العبيد، وكذلك الجواري. وكلمة لو آدميا مرت معنا كثيرا، أن أحيانا تذكر لدفع الخلاف أو لدفع التوهم، وأن هذا غير داخل، فيقال بلى هو داخل، ولو آدميا. قال المؤلف: ولو آدميا فلا يصح، فلا يصح في المعدود من الفواكه إلى آخره. إذن كلمة ولو آدميا هذه مرتبطة بالتي قبلها. إذن الآن أرجو أن تفهم الشرط الأول، وهو أنه مما يمكن ضبطه بالكيل أو الوزن أو المذروع أو المعدود من الحيوان ولو آدميا. ثم قال بعدها: فلا يصح في المعدود من الفواكه. الفواكه معدودة، لما ذكر أنه يضبط بالمعدود قال: انتبه، من المعدودات ما لا يصح السلام فيها، مثل الفواكه. التفاح مثلا لا يمكن ضبطه بالعدد، لماذا؟ لأنه متفاوت، هذه كبيرة وهذه صغيرة، فضبطها بالعدل ما يصح، وكذلك بقية الفواكه. قال: ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود إلى آخره. البقول التي نسميها نحن ماذا؟ الورقيات، كالكراث مثلا، والبصل، والبقدونس، وما أشبه ذلك، هذه لا يمكن ضبطها. لو قال مثلا حزمتين أو عشر حزم من البصل أو البقدونس، هذه لا يمكن أن ضبطها، لأن هذه غير قابل للعدد. الجلود أيضا، لو أسلم مثلا بخمسة جلود يعطيها إياه، جلود مثلا شياه أو غيرها، فالجلود لا يمكن ضبطها، والسبب واضح. لماذا؟ لأنها متفاوتة حجما وإلى آخره. الرؤوس، رؤوس ماذا؟ ها؟ الحيوانات، فرؤوس الحيوانات متفاوتة. فلو أسلم مثلا لإنسان يعمل على طبخ الرؤوس وتجهيزها وما أشبه ذلك، على أن يعطيه مثلا كل شهر أو كل يوم أو كل أسبوع 10 رؤوس، نقول كيف تعطي 10 رؤوس؟ هذه مختلفة، هذه بما لا يحتاج إلى الإطالة فيه، ما تصح. وكذلك الأكارع، هذه أيضا متفاوتة. البيض أيضا متفاوتة، بيضة صغيرة وبيضة كبيرة. الأوان مختلفة رؤوسا وأوساطا، قال كالقماقم ونحوها. أوان مختلفة رؤوسا وأوساطا، يعني أنها من أعلى مثلا ضيقة ومن أسفل واسعة أو بالعكس، فهذه لا يمكن السلام فيها، لأن هذه لا يمكن ضبطها. بينما يفهم من كلامه أنه لو تساوت رؤوسها وأوساطها فهل يسلم فيها؟ ها؟ نعم، يفهم من كلام أنه يسلم. طيب، هذا الكلام الذي سمعناه في ما ذكر المؤلف، هذه بناء على عصر المؤلف وما كان قريبا من عصره، لما كانت هذه الأشياء يجري فيها التفاوت. نقول نعم، ما عده المؤلف في أشياء متفاوتة، لكن في أشياء الآن دخلتها الصناعة وصارت تصنع بمكائن دقيقة جدا، فهذه التي دخلتها الدقة بسبب تقدم الصناعة لا مانع في السلام فيها. خذ مثلا الأواني التي تصنع الآن بالمكائن، هل بينها اختلاف؟ أواني، لنقل مثلا صحن أو قدر، هل يمكن أن تأتي ب10 قدور متساوية تماما؟ 10 ممكن، لكن في الأول ما يمكن أن تأتي بقدرين، لأن الصناعة يدوية، ربما الصانع يكون مروقا فيكون القدر هذا ما شاء الله والصحن مضبوط، وربما يشتغل على عجل ويجعله صغيرا، لأن ما هناك ضوابط يحتكم إليها. إذن أعود فأقول إن ما ذكر المؤلف من الأمثلة بعضها الآن تغير حاله وأصبح يمكن ضبطه. الفواكه الآن هل يمكن ضبطها؟ ها؟ طيب، الفواكه كيف يمكن ضبطها الآن؟ ها؟ لا، الوزن لا بالعدد، يعني هل هناك فواكه متماثلة بالعدد؟ ها؟ أنت الآن تفتح صندوق التفاح وصندوق البرتقال وإذا هو بحجم واحد، أليس كذلك؟ بل عندهم نوعان أو 3، تبغى حجم كبير وحجم صغير، فهذا لا بأس أن يسلم فيه. صحيح ما دخلته الصناعة، لكن دخلته ماذا؟ دقة الزراعة. ايش قلت؟ التصنيف. اي التصنيف، وايضا الزراعة لها دور، يعني انا السقي بمقدار والقطف بمقدار والتطعيم الذي يعطونه هذه الاشجار صاروا يتحكمون فيها الى حد كبير. فعلى كل حال اذا ما امكن ضبطه في وقتنا الحاضر فلا إشكال فيه، لأن الحكم يدور مع علته. نعم، ماذا تقول؟ بالأدوار، يباع بالأدوار ويباع أيضا بالكيلو، لكن الكلام على لو بيع بالعدد هل يجوز أن يباع بالعدد؟ نقول نعم. طيب، إذا نعود الآن فنقول إن الشروط الآن، الأول انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون إلى آخره، بمعنى أنه لا بد أن يضبط، انتهينا من هذا. قال الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له أو من غير نوعه من جنسه. قال ذكر جنسه ونوعه، نعم هذا لا بد منه، أن يقول مثلا خذ العشرة الآلاف وأعطني مثلا تمرا أو أعطني برا. كذلك نوعه الذي يختلف به الثمن. فمثلا عندك في التمر، التمر أنواع كما قلنا كثيرا، هناك سكري وبرحي وأم حمام وشجرة، أشياء كثيرة جدا. هل بينها تفاوت في الصفة وبينها تفاوت في القيمة؟ نعم بينها. إذن لابد أن يبين النوع. كذا قال يجوز أن يأخذ دون ما وصف له، هذا شيء آخر. فلو أنه مثلا أسلمه في تمر سكري ثم قال يكفيني أن تعطيني مثلا من البرحي أو مثلا من أم الحمام كما قلنا، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز. قال ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له. أيضا قال ومن غير نوعه من جنسه، من غير نوعه. المثال الأول الصحيح غير ما قلت، المثال الأول أن يعطيه سكري لكن دون ما وصف، يعني أقل جودة، هذا يجوز. والمثال الثاني قال ومن غير نوعه، كما قلت في المثال أنه اشترط أو اتفقوا على سكري وأخذ برحي مثلا أو أخذ أم الحمام، هذه أخذ غير النوع لكن من جنسه، كله تمر ما خرج إلى طعام آخر. الخلاصة أن الشرط الثاني هو أن يضبط بالجنس والنوع، يضبط بالجنس والنوع. انتهينا من هذا؟ طيب نأخذ الشرط الثالث. قال معرفة مقداره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. هذا مر معنا، ومر معنا أن العبرة بالكيل كيل من؟ المدينة، والعبرة بالوزن وزن مكة. فعليه إذا أراد أن يسلم في شيء يكال أو يوزن فلا بد من اعتبار الميزان أو المكيال الشرعي، وهذا واضح. الرابع قال أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. أن يكون في الذمة، ما هو الذي في الذمة؟ المسلم فيه، المسلم فيه يعني الشيء الذي سوف يأخذه بعد شهر أو سنة أو ما أشبه ذلك. أن يكون في الذمة بمعنى لو جاء وقال أسلمتك في أكياس الرز، أين هي؟ قال في المستودع، إذا تم الأجل تعال خذها، هل يصح؟ هذا ما يصح، لأنها الآن معينة ليست في الذمة، فلا بد أن تكون في الذمة. قال إلى أجل معلوم، لا بد من الأجل لأن السعر سوف يزيد أو ينقص. ها، إلى أجل معلوم سوف يزيد أو ينقص. هو الآن قال خذ 10,000 ريال على أن تعطيني كذا كيسا، هل يشتريها بقيمتها أو سوف ينقص؟ الغالب سوف ينقص. إذن لابد أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم له وقع في الثمن. فلو أنه اشتراها حالة يمكن ما يأخذها إلا 20,000، لكن حيث إنه قدم الثمن سوف يخفض له، ينزل له، وسوف يبيعها 10,000. إذن لابد أن يكون الأجل الذي بينهما أن يكون معلوما وله وقع في الثمن في العادة كشهر مثلا. أما لو قال إلى أسبوع، فالأسبوع في بعض السلع ما تفرق، إذن ما يكفي هذا، لابد أن يكون له وقع في الثمن كما قال المؤلف كشهر ونحوه. إذ هذا هو الشرط الرابع، أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. طيب نتجاوز هذا. قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، يوجد غالبا ليس دائما، في الغالب. وذلك أن المسلم فيه أحيانا يكون صيفيا، فإذا كان صيفيا هل يصح أن يسلم فيه على أن يعطيه إياه في الشتاء؟ الجواب لا. ولنقل مثلا إنه أسلم في تمر، في تمر، والتمر في الغالب متى يخرج؟ في الصيف. فإذا أسلم في تمر على أن يأخذه في الشتاء فهذا ما يصح، لأنه ما يوجد غالبا عند حلول الأجل. قد يقول فيه بعض النخل تخرج في الشتاء، فالمؤلف يقول غالبا، والشيء النادر هذا لا حكم لهم. العنب مثلا كذلك فاكهة صيفية، فلا بد أن يراعي وقت وجودها، أن يوجد غالبا عند حلول الأجل. السادس قال معرفة قدر رأس مال السلم، معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكثم شهادته ولا يصح بما لا ينضبط. هذا السادس ليس يعود إلى المسلم فيه، ولكن يعود إلى ثمن السلم. ماذا سماه المؤلف؟ رأس مال السلم، هي 10,000 التي في مثالنا قبل قليل. فهذه 10 مضبوطة، مضبوطة ومعروفة القدر. لكن لو قال أسلمتك أو أسلم لي مثلا برا أو تمرا بما في محفظتي أو بما في هذا الكيس، هل هذا يكفي؟ هذا لا يكفي، هذا قد لا يقع، لكن إن وقع فإنه ما يصح، لا بد أنه ينضبط. بما في محفظتك، كم الذي في محفظتك؟ كم الذي في الكيس؟ لا بد أن يبين، وهذا لا إشكال فيه. السابع وهو الشرط الأخير، قال أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. أن يقبضه، أن يقبض ماذا؟ رأس مال السلم، يعني الثمن الذي سوف يدفع أن يقبض. وقلنا قبل 10,000، إذن لا بد أن يأخذها قبل أن يتفرق من مجلس العقد، لأن المقصود من السلم هو أن ينتفع المسلم إليه بالثمن، فإذا لم يقبضه فلم يحصل المقصود من السلم، ولهذا اشترطوا أن يقبضه قبل التفرق في مجلس العقد أو من مجلس العقد. فلو قال خلاص اتفقنا أن تعطيني كذا مقابل 10,000، قال أعطني إياها، قال غدا إن شاء الله تكون جاهزة أو بعد غد، ماذا نقول له؟ ما يصح قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يخلو هذا الشرط من خلاف، لكن نمشي على ما قال المؤلف. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوه فيشترط. هنا عاد المؤلف إلى ما يتعلق بالوفاء، قال لا يشترط ذكر مكان الوفاء، يعني مكان تسليم المسلم فيه من بر أو نحوه. هل يلزم أن يقول على أن تعطيني مثلا 100 كيس رز في عنيزة أو في الرياض؟ ماذا نقول؟ ما يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه يجب مكان العقد. أين عقدت مع صاحبك؟ قال في البلد في عنيزة. إذن خلاص، لو قال تعال خذها من الرياض فما الحكم؟ نقول هذا شيء زائد، الأصل أنه يأخذ في مكان العقد، فلا يمكن أن يلزمه أن يأخذها من أي مكان ثاني. لكنه قال ما لم يعقد ببرية ونحوها. ايش نحو البرية؟ بحرية. مثلا عقد عقد سلام في البر، مخيمين في البر أو كاشتين، واتفقا على عقد، فلما جاء وقت السداد إذا صاحبنا ينقل هذه الأكياس إلى البر، ليش يا فلان؟ قال حنا عقدنا في البر، عقدنا في البر لأننا في البر، لكن لسنا ساكنين في البر. فالتسليم أين سيكون؟ يكون في مكان أصلي. ولهذا إذا عقده في برية فإن لابد أن يبينوا، أن يبينوا مكان التسليم، وإلا فالأصل أيضا أنه مكان سكناهم الدائمة. قال ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. ما الذي يشترط؟ ها؟ أي ذكر مكان الوفاء. فإذا عقدوا ببرية ونحوها يشترط ذكر مكان الوفاء. إذن تمت لنا هذه الشروط السبعة، وكلها تلمس فيها احتياطات واحترازات لهذا العقد حتى لا يقع فيه خلاف بين المسلم والمسلم إليه. ثم ذكر المؤلف أشياء تتم في البحث، قال: ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. لا يصح أخذ رهن، لما قال خذ 10,000 ألا أن تعطيني كذا كيسا من الرز، قال اتفقنا لكن أريد رهنا، هذه السيارة التي معك هي رهن، إن لم تعطني الأكياس فسوف أخذ السيارة وأبيعها، ما رأيك؟ المؤلف ماذا يقول؟ يقول لا يصح أخذ الرهن. كذلك كفيل بمسلم فيه، قال هذا يكفل في ما اتفقنا عليه، يكفلني في الأكياس هذه التي بيننا، فالمؤلف ماذا يقول؟ أيضا يقول لا يصح. وهذا من الغرائب، مع أنهم يشترطون اشتراطات لضمان حق الطرفين وصحة العقد، إلا أنهم منعوا أخذ الرهن والكفيل. والصواب أن المنع لا دليل عليه، لا دليل على منع أخذ الرهن ولا الكفيل، إنما هو كغير من العقود، الإنسان يستوثق لحقه بما أباح الله من رهن أو كفيل، فهذه الصواب خلافها. ثم قال بعد ذلك: قال وإن تعذر حصوله خير رب ماذا السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. قال إن تعذر حصوله، حصول ماذا؟ حصول المسلم فيه، ما استطاع أنه يسلمه إياه. قال خير رب السلم الذي دفع المال بين صبر، يقال اصبر، ألا ما نستطيع نعطيك شيء، ما عندنا شيء، حصلت موانع، فأنت بين خيارات، إما أن تصبر أو تفسخ. ماذا يفسخ؟ العقد. وإذا فسخ قال ويرجع برأس ماله، كم دفع؟ 10,000، إذن خذها. قال أو بدله، بدل ماذا؟ بدل، لا، بدل رأس المال، بدل رأس المال. قال يرجع برأس المال 10,000، قال ما عندي 10,000، التي أخذتها منك صرفتها، إذن أعطنا بدلها، ماذا عندك؟ قال عندي هذا الفرش وهذا الكنب وهذه الطاولات في المجلس، هذه تساوي 10,000، يلا حملها، احملها إلى سيارتك. هل يجوز؟ ها؟ يجوز، ويبقى المجلس بلا كنب وبلا فرش؟ ها؟ نقول يبقى، على هذا الذي قدر الله عليه، إن لم يعطيها إياه فسوف نبيعها ونسدده. المهم أن هذا هو، أو هذه الخيارات نعود إليها، ما هي؟ خير بين الصبر أو الفسخ، أو الفسخ ويرجع برأس المال، أو البدل فيما إن تعذر رأس المال. ماذا سوف يختار منها يا أبا بلال؟ ما رأيك؟ ما في مصلحته، إن كان الصبر يعني قريبا وتغير الحال متوقع، فالظن أنه سوف يختار الصبر، والصبر يا شيخ نور مفتاح الفراج. ثم نختم بهذه المسألة اللطيفة التي لعلك تصنفها بتصنيف سبق لنا نظائره، كنا نقول أن هناك مسائل في بعض الأبواب ليست علاقتها في الباب مباشرة، إنما هي من خبايا الزوايا، تذكرون هذا؟ يعني مسائل تذكر في غير مظانها، هي من خبايا الزوايا. ما هذه المسألة؟ قال ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله. هذه أين تجدها؟ من الذي يتفطن أنها في باب السلم؟ هذه تحتاج كما قلنا إلى إنسان خبير متردد في كتب الفقه، لكنها هذا موضعه عند المؤلف. قال من أراد قضاء دين عن غيره، هذا الشخص قال أنت عليك دين؟ قال نعم. كم؟ قال 1000 ريال. قال خلاص أنا سوف أذهب وأقضي عنك الدين. قال احذر، احذر أن تقضي ديني. فما الحكم؟ المؤلف يقول فآبى ربه، لم يلزمه القبول، هل هو ملزم؟ فإذا قال اقضيه غصبا عنك قهرا فيقال لا يلزم، بل ولا يجوز في هذه الحال، لأنه أصبح الإحسان الآن ماذا؟ إساءة، أصبح مضارة. قد تقول هل يمكن هذا يقع؟ يقول سوف أقضي دينك ويقول لا تفعل. أظن لو قال أقضي ديني قال جزاك الله خيرا، والليلة إن شاء الله كلها صلاة ودعاء لك، هذا المتوقع. لكن قد يكون غير ذلك، فيما لو خشي ماذا؟ المنة. فيما خشي المنة، ما هي المنة؟ أنه يمن عليه، بحيث كل ما جلس مجلسا شيخ عمران قال الحمد لله قضينا دين فلان الله يتقبل، وكل ما قابله قال الحمد لله برأ الله ذمتك هنيئا لك، فانقلبت حياته إلى معايير يعيره في لقياه وفي غيابه. هذا في هذه الحال لا أظنه يقبل، فيصبر على هم الدين ولا يصبر على أذية من قضى دينه. ربما بعض الناس يعني عزيزة نفسه، يعني ما يحب أن أحدا يعني يملكه بمعروف، لا يخشى أذيته بالمن، لا يمن عليه لأنه إنسان يخاف الله، لكن ما يحب أن أحد يكون له يد عليه ومعروف، فأيضا نقول لا يلزمه قبول هذا القضاء الذي يقضيه الإنسان. كما ترى هي مسألة يعني منفصلة عن بحثنا، لكن هذا موضعها عند المؤلف. وبهذا تم لنا باب السلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.